محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع. قلنا أن الكلام في التقسيم الأول، في تقسيم المقدمة إلى المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية، يقع في جهتين. الجهة الأولى في أصل تصور انطباق عنوان المقدمة على الأجزاء وتصحيح مقدمية الأجزاء، فرغنا من الجهة الأولى. والجهة الثانية في دخول المقدمة الداخلية في النزاع وعدم دخولها. الكلام فعلا في الجهة الثانية. في الجهة الثانية نتساءل عما لو كان القسمان معا. عليكم السلام ورحمة الله. في الجهة الثانية نتساءل عما لو كان القسمان معا يقعان موضعا للنزاع في مقدمة الواجب. هل أن المقدمة الداخلية تدخل في محل النزاع كما تدخل المقدمة الخارجية أو لا؟ صرح سلطان العلماء على ما حكي في بدائع الأفكار وفي هداية المسترشدين، صرح بعدم دخول المقدمة الداخلية في محل النزاع، وأن الأجزاء لا تتصف بالوجوب الغيري. الذي يدخل في محل النزاع هو خصوص المقدمة الخارجية، أما المقدمة الداخلية فلا تدخل في محل النزاع فتكون خارجة. والمصنف تابع سلطان العلماء على ذلك وقال بانبغاء خروج المقدمة الداخلية عن النزاع. والوجه في ذلك، الوجه اللي ذكره المصنف في خروج المقدمة الداخلية عن محل النزاع، هو أن المركب وإن كان مغايرا للأجزاء مغايرة اعتبارية كما تقدم في الجهة الأولى. احنا انتهينا في الجهة الأولى أن المركب يغاير الأجزاء مغايرة اعتبارية، هذا فرغنا منه. المصنف يقول المركب وإن غاير الأجزاء مغايرة اعتبارية، إلا أن المركب هو عين الأجزاء ذاتا ومصداقا من حيث الوجود الخارجي. احنا إذا انتقلنا إلى الخارج لا نرى في الخارج شيئين، المركب والأجزاء، وإنما نجد شيئا واحدا هو الأجزاء وهو المركب. الأجزاء متحدة مع المركب ذاتا ومصداقا من حيث الوجود الخارجي. وحينئذ هاي المغايرة، لما كان حديثنا، شوفوا إخواني، إحنا قاعد نتحدث عن مركب اعتباري، نتحدث عن الصلاة مثلا، الصلاة مركب اعتباري. الاجتماع والتركب هذا مجرد تركب اعتباري وليس تركبا حقيقيا، يعني لا يضاف شيء على المركب غير نفس الأجزاء. فالوجود الخارجي للمركب هو عين وجود الأجزاء من دون إضافة شيء جديد، باعتبار احنا قاعد نتحدث عن مركب اعتباري. وحينئذ إذا كانت الأجزاء متحدة مع المركب ستتصف الأجزاء بعين الوجوب الذي يتصف به المركب، باعتبار خارجا ماكو فرق بين المركب وبين الأجزاء. فإذا كان المركب، يعني الصلاة مثلا، واجبة بالوجوب النفسي، كان ذلك مقتضيا لأن تكون نفس الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي. الصلاة إذا كانت واجبة بوجوب نفسي وكانت الصلاة المركبة هي عين الأجزاء خارجا وذاتا ومصداقا، إذن الأجزاء تتصف بالوجوب النفسي، الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة هو بعينه يتعلق بالتكبيرة والسورة والركوع والسجود إلى آخر الأجزاء. والتحرك نحو الأجزاء والانبعاث نحو الأجزاء يكون بعين التحرك نحو المركب وبعين التحرك نحو الصلاة المأمور بها. التحرك والانبعاث نحو التكبيرة، لما نسأل المكلف يقول ليش تكبر تكبيرة الإحرام، ليش تقرأ، ليش تسجد، يقول حتى أصلي. فنفس الباعث اللي يبعث نحو الصلاة هو نفسه يبعث نحو الاتيان بالأجزاء. لذلك يقولون أن الأجزاء يتعلق بها الوجوب النفسي الذي تعلق بنفس الصلاة بنفس المركب. وإذا كان كذلك بعد استحالة أن تتصف الأجزاء بالوجوب الغيري المقدمي الغيري استحالة أن تتصف بالوجوب الغيري. يعني على القول هي إحنا بعدنا ما بحثنا الآن في الوجوب الغيري وجودا وعدما، بس أريد نحرر محل النزاع، الأجزاء المقدمة الداخلية تدخل في محل الكلام أو لا. نقول الأجزاء متصفة بالوجوب النفسي فلا يمكن بعد ذلك أن تتصف بالوجوب الغيري، وإلا لزم اجتماع المثلين، يجتمع المثلان، يجتمع وجوبان على شيء واحد. لما اتصفت بالوجوب النفسي الأجزاء حينئذ يمتنع أن تتصف بالوجوب الغيري. فإذا تعالوا نتفق أن النتيجة هي أن الأجزاء لا تتصف بالوجوب الغيري المقدمي دائما أبدا. فبعد ليش نجي نتنازع في أن الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري أو ليست بواجبة بالوجوب الغيري؟ إحنا ابتداء نقول يستحيل أن تتصف بالوجوب الغيري بعدما تعلق الوجوب النفسي بالأجزاء، فتكون خارجة عن محل النزاع. النتيجة محسومة في المقدمة الداخلية في الأجزاء، ليست كالمقدمة الخارجية اللي يمكن أن يقع الكلام في وجوبها الغيري وعدم وجوبها الغيري. هذا اللي ذكر المصنف في المقام. في الجهة الثانية المصنف ينتهي إلى خروج المقدمة الداخلية عن محل الكلام. قد يقال في مقام رد هذا الوجه أن اجتماع المثلين في المقام، هذا الكلام كله كلام تام وفني وصحيح، هنا بالأخير إلى لزوم اجتماع المثلين. قد يقال في مقام رد هذا الكلام على المصنف أن اجتماع المثلين في المقام لا محذور فيه، نلتزم حتى إذا اتصفت الأجزاء بالوجوب النفسي فنقول لا مانع من أن تتصف بالوجوب الغيري حتى إذا اجتمع وجوبان في موضوع واحد، لا محذور في ذلك. وذلك لتعدد العنوان في المقام، العنوان عندنا متعدد في محل كلامنا، العنوان متعدد، وتعدد العنوان كما سيأتي في بحث آت، تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، وإذا تعدد المعنون حينئذ لا مانع من أن يتعلق الوجوب النفسي بمعنون والوجوب الغيري يتعلق بمعنون آخر. بعد تعدد العنوان وتعدد الجهة حينئذ لا مانع من اجتماع المثلين، ويكون محل كلامنا نظير ما يذكر في مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز. شلون يقولون بالجواز؟ شلون يلتزمون بالجواز؟ بناء على هاي المسألة أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون في محل كلامنا، قبل محل كلامنا في اجتماع الأمر والنهي يقولون لا مانع من أن يجتمع الأمر والنهي في الصلاة في الأرض المغصوبة. فإذا صلى المكلف صلاة في أرض مغصوبة يكون ممتثلا للصلاة ويكون عاصيا للنهي عن الغصب، يكون مثابا ومعاقبا في نفس الوقت. ليش يقولون؟ لأن النهي تعلق بعنوان الغصب، والأمر تعلق بعنوان الصلاة. فطالما تعدد العنوان، تعددت الجهة، حينئذ لا مانع من أن يجتمع الأمر والنهي. فالتزموا باجتماع الأمر والنهي، وهما ضدان في شيء واحد، في فعل خارجي واحد، لأجل تعدد العنوان. نقول نفس الكلام، نفس هاي الفكرة التي تذكر في اجتماع الأمر والنهي تذكر في محل كلام. فنقول الصلاة باعتبار كونها مركب، هاي الأجزاء، احنا قاعد نتحدث عن الأجزاء، المصنف انتهى قال أن الأجزاء ما يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري المقدمي. ليش؟ لاتصافها سابقا بالوجوب النفسي. احنا نقول لا، الأجزاء من حيث هي مركب بعنوان الصلاة تتصف بالوجوب النفسي، وبعنوان المقدمية، بعنوان كون الأجزاء مقدمة للمركب، تتصف بالوجوب الغيري. فاتحد العفو، تعدد العنوان، عنوان الأجزاء تعدد، من ناحية الأجزاء ينطبق عليها عنوان الصلاة، عنوان المركب، فكانت مأمورا بها بالأمر النفسي من هاي الناحية. ومن ناحية كون الأجزاء مقدمة للمركب، انطباق عنوان المقدمية على الأجزاء، هذا يقتضي تعلق الأمر الغيري، الوجوب الغيري المقدمي بالأجزاء. وتعدد العنوان إذا سوغ وجوز اجتماع الضدين، فعلى الأقل من باب مساو، إن لم نقل من باب أولى، هو يسوغ اجتماع المثلين. التعدد العنوان وتعدد الجهة، إذا رفعنا محذور اجتماع الضدين، فحتما هو يتمكن من رفع محذور اجتماع المثلين. إذا مو من باب أولى، فعلى الأقل من باب مساو، ولا فرق بين الضدين وبين المثلين في استحالة الاجتماع. تعدد العنوان والجهة مكننا من أن نلتزم باجتماع الضدين، فلا مانع من أن نلتزم باجتماع المثلين. هكذا قد يقال في مقام رد الوجه اللي ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يجيب عن ذلك، يقول هذا الكلام كبرويا تام ومتين، لكن هذا إنما ينطبق على مسألة اجتماع الأمر والنهي، ولا ينطبق على محل الكلام. فهذا التوجيه، هذا الكلام كبرويا مقبول ومسلم، وينطبق على مسألة اجتماع الأمر والنهي، فيمكن أن يرفع محذور اجتماع الضدين، لكن لا ينطبق على محل كلامنا. وذلك لأن الوجوب النفسي وإن تعلق بالأجزاء بعنوان المركب وبعنوان الصلاة، الوجوب النفسي، أنت شلون ابتدأت كلامك صاحب الكفاية؟ هو ابتدأ كلامه قال أن الأجزاء عين المركب، فالوجوب النفسي المتعلق بالمركب هو متعلق بالأجزاء. نقول هذا تام صحيح، أن الوجوب النفسي يتعلق بالأجزاء بعنوان المركب بعنوان الصلاة، فعندنا عنوان من جانب الوجوب النفسي. لكن من جانب الوجوب الغيري، الوجوب الغيري لا يتعلق بعنوان المقدمة كما ادعيت. الوجوب الغيري ما يتعلق بعنوان المقدمة، وإنما الوجوب الغيري يتعلق بواقع المقدمة وبمصداق المقدمة الخارجي، يتعلق بالمقدمة بالحمل الشايع، وليس بمفهوم المقدمة وعنوان المقدمة، المقدمة بالحمل الأولي. وإنما الوجوب الغيري، طبعا نقول على تقدير الوجوب الغيري، إذا كان عندنا شيء اسمه وجوب غيري مقدمي، الوجوب الغيري المقدمي إنما يتعلق بنفس المقدمة خارجين، ولا يتعلق بعنوان المقدمة. حتى تقول تعدد العنوان فلا مانع من اجتماع المثلين، ما عندنا. نعم في باب اجتماع الأمر والنهي عندنا عنوانين، عندنا عنوان الغاصب تعلق بالنهي، وعندنا عنوان الصلاة تعلق بالأمر، فيجتمع الأمر والنهي في شيء واحد لأجل تعدد العنوان. في محل كلامنا ما عندنا، ليس لنا عنوانان، وإنما لنا عنوان واحد ومعنون. الوجوب النفسي تعلق بالعنوان، بعنوان المركب، بعنوان الصلاة، والوجوب الغيري تعلق بالمعنون مباشرة من دون توسط عنوان المقدمة. المقدمة ليست واجبة بالوجوب الغيري عنوان المقدمة، وإنما الواجب بالوجوب الغيري نفس المقدمة، المقدمة بالحمل الشائع، واقع المقدمة. والسر في ذلك هو أن المقدمة ليست متعلقا لخطاب شرعي. احنا ما عندنا خطاب شرعي، ما عندنا رواية أو آية شريفة تدل على وجوب المقدمة، ما عندنا نص شرعي يقول المقدمة واجبة حتى نقول أن الوجوب تعلق بعنوان المقدمة كما تعلق هي بعنوان الغاصب، والأمر تعلق بعنوان الصلاة. ليس لنا خطاب شرعي في باب مقدمة الواجب، وإنما كما بينا سابقا عندنا ملازمة عقلية، عندنا ملازمة عقلية بين الوجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة. العقل يحكم بوجوب المقدمة، أرجع وأقول بناء على ثبوت الوجوب الغيري. إذا كان عندنا وجوب غيري مقدمي فالحاكم بالوجوب هو العقل، العقل يحكم بالملازمة. فإذا ثبت الملزوم وجوب ذي المقدمة يثبت اللازم وجوب المقدمة. العقل يحكم بوجوب المقدمة، ومن الواضح جدا أن العقل لا يحكم بوجوب عنوان المقدمة، وإنما يحكم بوجوب المقدمة بالحمل الشائع. يعني المولى العرفي حينما يكلف العبد بالكون على السطح، العقل يقول له انصب السلم، العقل يخاطب بأن لابد من نصب السلم خارجين وإيجاد هاي المقدمة خارجين. العقل ما عنده خطابات ولسان حتى يقول له المقدمة واجبة ويعلق الوجوب بنفس العنوان. وبالنتيجة أن في محل كلامنا يختلف عن مسألة اجتماع الأمر والنهي. في مسألة اجتماع الأمر والنهي لنا عنوانان والعناوين متعددة، الجهات متعددة، وتعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، فلا مانع من أن يجتمع الأمر والنهي. أما في محل كلامنا فليس لنا في الحقيقة إلا عنوان واحد، إلا عنوان المركب المأمور به هي عنوان الصلاة، ولنا معنون هو الأجزاء تعلق بها الوجوب الغيري. وحينئذ لا يكون كافيا في الجواب أن يقال بتعدد العنوان، تعدد العنوان غير منطبق في محل الكلام. نعم عنوان المقدمة علة لثبوت الوجوب الغيري لواقع المقدمة. نقول لما حكم العقل بوجوب نصب السلم؟ لما حكم العقل بلابدية، بتعبير أدق، لابدية نصب السلم خارجا؟ شنجاوب؟ نقول لأن نصب السلم مقدمة، فعنوان المقدمية هذا علة في تعلق الوجوب المقدمي الغيري في المعنون، تعلق بالمعنون، تعلق بالمقدمة بالحمل الشائع، بواقع المقدمة. الوجوب الغيري لا يتعلق بعنوان المقدمة، إنما يتعلق بواقع المقدمة وعنوان المقدمة، هذا مجرد علة لثبوت الوجوب بثبوت اللزوم لواقع المقدمة. بعبارة أخرى الحيثية كما تعلمون على نحوين، حيثية تقييدية والحيثية التقييدية هي ما كانت موضوعا للحكم، وحيثية تعليلية هي ما لم تكن موضوعا للحكم، وإنما هي علة في ثبوت الحكم لشيء آخر. الحيثية التعليلية أمر على جانب ما له علاقة بالحكم وبموضوعه، هي ليست موضوعا للحكم، وإنما تثبت الحكم للموضوع، هي علة في ثبوت الحكم للموضوع. أما الحيثية التقييدية هي التي تقع بنفسها موضوعا للحكم، فالحكم يتسلط ويتعلق بنفس الحيثية التقييدية. فإذا كانت الحيثية تقييدية فتعدد الحيثية يقتضي تعدد الموضوع وبالتالي تعدد الحكم. إذا كانت الحيثية حيثية تقييدية فتكون نافعة في رفع محذور اجتماع الشيئين ضدين أو مثلين. إذا كانت الحيثية تقييدية فالحيثية التقييدية كافية، إذا تعددت كافية في رفع المحذور، وهذا ما كان متحققا في مسألة اجتماع الأمر والنهي. في مسألة اجتماع الأمر والنهي حيثية الغصب وحيثية الصلاة حيثية تقييدية، لذلك حينما تعددت أوجبت تعدد الموضوع وبالتالي رفعت محذور اجتماع الضدين. أما إذا كانت الحيثية حيثية تعليلية فتعدد الحيثية التعليلية هذا لا يكفي في رفع محذور اجتماع الضدين أو المثلين، حتى إذا تعددت الحيثية التعليلية هذا لا يقتضي تعدد الموضوع، وبالتالي يبقى الموضوع واحدا. فإذا اجتمع حكمان على ذاك الموضوع الواحد لزم المحذور، وهذا ما كان متحققا في محل كلامنا في مقامنا. حيثية المقدمية كون الشيء مقدمة هاي ليست حيثية تقييدية حتى أن تعددها يقتضي تعدد الموضوع وبالتالي رفع المحذور، وإنما المقدمية حيثية تعليلية، فحتى إذا تعددت تعددها لا يقتضي تعدد الموضوع وبالتالي لا يكفي في رفع المحذور. والحاصل من جميع ما تقدم أن لنا عنوانا واحدا ومعنونا، ولم يتعدد العنوان حتى يقال بكفاية تعدد العنوان في رفع محذور اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين عفوا في محل كلامنا. نقرأ هذا المقدار. قال ثم لا يخفى، هاي قلنا الجهة الثانية في التقسيم الأول. قال ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع، يعني المقدمة الداخلية لابد أن تخرج عن محل النزاع، وإحنا قلنا أن المصنف في هذا الأمر الثاني إنما تعرض إلى تقسيمات المقدمة كنحو من أنحاء تحرير محل النزاع حتى يخرج ما كان خارجا عن محل النزاع. ابتدى بالمقدمة الداخلية، هاي ماكو داعي نتنازع بيها، واجبة بالوجوب الغيري أو لا. يقول ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض، اللي صرح كنا سلطان العلماء على ما حكي عنه في هداية المسترشدين وفي بدائع الأفكار، كما صرح به هي يعني بالخروج، صرح بالخروج بعض. يقول وذلك يعني انبغاء الخروج، ليش تقول ينبغي خروج الأجزاء؟ يقول وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به هي ذاتا. هاي وين عرفنا؟ عرفنا بالجهة الأولى أن الأجزاء بالأسر عين المركب، ليس المركب شيئا وراء نفس الأجزاء بالأسر. نعم المغايرة اعتبارية كما ذكرنا سابقا، اللي على أساسها صححنا فيما تقدم مقدمية الأجزاء للمركب، قلنا مغايرة اعتبارية هاي كافية في الاثنينية كافية في السبت، فمشينا قلنا لا بس أن نطلق عنوان المقدمة على الأجزاء، لكن هذا ما نفعنا حتى إذا كانت مقدمة، هي خارجة عن محل النزاع. بعد نتنازع في أن الأجزاء يسموها مقدمة أو ما يسموها مقدمة، بعد هذا ليس نزاعا مهما بعد أن كانت خارجة عن محل النزاع كما صرح به بعض، وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا ومصداقا وخارجا، وإنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا، مغايرة بالاعتبار، مغايرة بالإحاب، فتكون منية الأجزاء فتكون واجبة بعين وجوب، بعين وجوب المأمور به، ومبعوثا إليها، مبعوثا إلى الأجزاء بنفس الأمر الباعث إليه إلى المأمور به. تقول أنت عد ليش قاعد تكبر؟ تقول قاعد أصلي. فنفس المحرك اللي يدفع ويبعث المكلف نحو المأمور به، هي الواجب الصلاة، هو نفسه يبعثه ويحركه نحو الإتيان بالأجزاء، لأن المركب مو شيء آخر نفس غير نفس الأجزاء بالأسر. يقول ومبعوثا إليه، ها إلى الأجزاء بنفس الأمر الباعث إليه إلى المأمور به، فلا تكاد تكون يعني الأجزاء واجبة بوجوب آخر، هي إذا واجبة بالوجوب النفسي بعد لا تكون واجبة بوجوب آخر. شنو الواجب الآخر؟ الوجوب الآخر وجوب الغير المقدمي. فإذا النتيجة بعد محسومة في الأجزاء الداخل، في الأجزاء في المقدمة الداخلية، ليست واجبة بالوجوب الغيري، خلص بعد اتنازعوا في موضع آخر، أما في نفس الأجزاء لا نزاع، فلا بد أن تخرج عن محل النزاع، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين. شنو المثلين؟ الوجوب النفسي والوجوب الغيري لا يجتمعان. يجي هذا إن قلت قل لا، إحنا عندنا تعدد عنوان، وتعدد العنوان كما نفعنا في باب اجتماع الأمر والنهي ينفعنا في باب اجتماع الوجوب الغيري والنفسي. يقول ولو قيل بكفاية تعدد الجهة، هاي ولو وصلية، يقول إحنا نقول بعدم وجوب الأجزاء بالوجوب الغيري للزوم محذور اجتماع المثلين، حتى إذا قلنا بكفاية تعدد الجهة، هذا كبرويا يعني، حتى إذا سلمنا من الناحية الكبروية أن تعدد الجهة يرفع المحذور، محذور اجتماع الضدين أو المثلين. ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وقيل بجواز اجتماع الأمر والنهي مع شنو؟ مع تعدد الجهة، مع تعدد الجهة لا مانع من أن نقول باجتماع الأمر والنهي. يقول هذا حتى إذا قلنا هذا ما ينفعنا في محل الكلام. ليش ما ينفعنا؟ يقول لعدم تعدد الجهة، ها هنا في محل كلامنا، في مقامنا، في بحثنا لم يتعدد العنوان، لم تتعدد الجهة، تعددت الجهة في الأمر والنهي، عندنا عنوان غصب وعندنا عنوان صلاة، أما في محل كلامنا ما عندنا إلا عنوان واحد، لأن الواجب الوجوب النفسي شنو؟ عنوان الصلاة، هذا فارغين منه، نسلمه عندنا عنوان، لكن بالطرف الثاني ما عندنا عنوان، ما عندنا تعدد عنوان. يقول لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان، هاي كان تامة، يعني شنو لو كان؟ يعني لو قلنا بالوجوب الغيري، إذا سلمنا أكو شيء اسمه وجوب غيري، خلافا للشيخ المظفر اللي قال هذا خلينا مسحة من اصطلاحات الأصول، ما عندنا شيء اسمه وجوب غيري مقدمي، نسينا أكيد. لو كان يعني على فرض وجود الوجوب الغيري، إنما هو الواجب بالوجوب الغيري نفس الأجزاء، لا عنوان مقدميتها والتوسل، يعني التوصل بها إلى المركب المأمور به. الواجب بالوجوب الغيري هو نفس المقدمة، نفس الأجزاء من حمل الشايع، وليس الواجب بالوجوب الغيري عنوان المقدمة، لأن ما عندنا دليل شرعي لفظي يقول بوجوب المقدمة، حتى نقول الوجوب تعلق بعنوان المقدمة، ضرورة أن الواجب هذا تعليل لأن الواجب هو نفس الأجزاء مو عنوان المقدمة. ليش يقول ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب، يعني بالوجوب الغيري، ما كان بالحمل الشائع مقدمة. ليش يقول؟ لأنه المتوقف عليه، لأن المقدمة بالحمل الشائع هو المتوقف عليه، هو الذي يتوقف المأمور به عليه، المأمور به. شنو المأمور به؟ الكون على السطح. الكون على السطح ما يتوقف على عنوان المقدمة، ما يتوقف على عنوان المقدمة والكون ونصب السلم، وإنما يتوقف على نصب السلم خارجين. اللي التوقف هو ملاك الوجوب الغيري، التوقف هو ملاك المقدمية. فإذا الوجوب الغيري إنما يتعلق بواقع المقدمة ولا يتعلق بعنوان المقدمة. يقول لأنه يعني المقدمة بالحمل الشائع المتوقف عليه، المتوقف من اللي يتوقف يعني المأمور به عليه، على المقدمة بالحمل الشائع. هاي الهافي عليه تعود على الموصولة في المتوقف، لأنه هو المتوقف عليه، لا عنوان، ها لا عنوان المقدمة الذي يتوقف المأمور به هي عليه، هو المقدمة بالحمل الشائع لا عنوان المقدمة. نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون، يكون حيثية تعليلية، عنوان المقدمة يكون حيثية تعليلية، حيثية تقييدية منه المعنون نفسه، المقدمة بالحمل الشائع. نعم يكون هذا العنوان يعني عنوان المقدمة علة لترشح الوجوب يعني الوجوب الغيري على المعنون. من المعنون؟ واقع المقدمة، المقدمة بالحمل الشائع. ثم يقول فانقدح بذلك فساد توهم. المصنف بعد أن بيّن هذا، بعد أن بيّن خروج المقدمة الداخلية عن محل النزاع واستدل عليه ودفع هذا محذور كفاية تعدد العنوان، تعدد الجهة، يجي يعرض بما ذكر في التقريرات في مطارح الأنظار. الشيخ الأعظم ذكر وجها حاول من خلاله أن يدخل المقدمة الداخلية الأجزاء في محل النزاع. المصنف يعرض بهذا الوجه، يقول هذا الوجه ليس تاما. كيف أدخل الشيخ الأعظم المقدمة الداخلية في محل النزاع؟ قال المقدمة الداخلية تدخل في محل النزاع باعتبار أن كل جزء من أجزاء الواجب، كل جزء من أجزاء الواجب باعتبار هو يكون واجبا بالوجوب النفسي، وباعتبار آخر يكون واجبا بالوجوب الغيري. فإن الجزء باعتبار كونه في ضمن الكل، وباعتبار كونه مشمولا للكل، يكون واجبا بالوجوب النفسي. باعتبار كونه جزءا من الكل، الكل واجب بالوجوب النفسي، هو جزء من ذلك الواجب فيكون واجبا بالوجوب النفسي. هاي من ناحية. من ناحية أخرى، نفس هذا الجزء باعتبار كونه مقدمة للكل ويتوصل بذلك الجزء إلى ذلك الكل، فالجزء يكون مقدمة، هذا الاعتبار الثاني يكون واجبا بالوجوب الغيري. فحينئذ لا مانع من أن يجتمع الوجوب الغيري مع الوجوب النفسي في كل جزء لكن باعتبارين متغيرين. هذا شنو المحذور به؟ لا محذورة في ذلك. نعم هو استدرك، استدرك الشيخ الأعظم قال صحيح أن الأجزاء تدخل في محل النزاع، المقدمة الداخلية تدخل في محل النزاع، لكن لا ثمرة لذلك النزاع. بس لا تقولون أن الأجزاء لا تدخل في محل النزاع، هي تدخل في محل النزاع ويمكن أن تتصل بالوجوب الغيري لكن لا ثمرة في ذلك النزاع. ليش؟ للاستغناء عن البحث في الوجوب الغيري المقدمي بثبوت الوجوب النفسي. كل بعدما كانت الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي بعد عد شنو الثمرة أن نختلف ونتنازع هل أن المقدمة الداخلية واجبة بالوجوب الغيري أو لا؟ هي بعد أن كانت واجبة بالوجوب النفسي بعد لا معنى ولا داعي لأن نتعب أنفسنا نضيع وقتنا هل هي واجبة بالوجوب الغيري أو لا. فإذا الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار التزم بإدخال المقدمة الداخلية في النزاع لكن لا ثمرة لذلك النزاع. يجيب المصنف من دون أن يتعب نفسه، يقول اتضح بطلان هذا الكلام مما تقدم. شلون مما تقدم؟ نقول اجتماع الوجوبين في شيء واحد لأجل اختلاف اعتباري هذا لا يكفي في رفع محذور اجتماع المثلين. نبقى احنا نقول يلزم من ذلك اجتماع المثلين، يلزم من اتصاف الشيء الواحد بوجوبين اثنين محذور اجتماع المثلين، ولا تكفي المغايرة الاعتبارية. المغايرة الاعتبارية ليست كافية في رفع ذلك المحذور طالما كان الوجود الخارجي للأجزاء والمركب وجودا واحدا خارجا، سيتصف الشيء الواحد بوجوبين اثنين فيجتمع المثلان. من خلال ما ذكرناه من لزوم محذور اجتماع المثلين وعدم كفاية تعدد العنوان وعدم كفاية المغايرة الاعتبارية، هذا يدفع كلام صاحب التقريرات من أن المغايرة الاعتبارية كافية. نقول المغايرة الاعتبارية ليست كافية في دفع المحذور. نعم احنا من باب حسن الظن بالشيخ الأعظم نقول يمكن أن يكون مقصود الشيخ الأعظم مما ذكر مو مقصود أن الجزء يتصف بالوجوب الغيري كما اتصف بالوجوب النفسي، لا مو مقصود ذلك، وإنما مقصود أن الجزء اجتمع فيه ملاكا الوجوبين، اجتمع فيه ملاك الوجوب الغيري مع ملاك الوجوب النفسي، مو الوجوب النفسي فعلا وإنما مقصود ملاك الوجوب النفسي، وهذا لا محذور فيه شكوا به. نقول هو باعتبار كون الأجزاء هي عين المركب هذا يقتضي تحقق ملاك الوجوب النفسي، باعتبار أن الأجزاء بالأسر هي عين المركب فهذا يقتضي توفر الأجزاء على ملاك الوجوب النفسي، هاي من ناحية. ومن ناحية أخرى باعتبار كون الجزء مقدمة للكل نقول المقدمة هي ملاك الوجوب الغيري، فيجتمع في المقدمة ملاك الوجوب الغيري مع ملاك الوجوب النفسي، لكن بالتالي بالأخير لا يتصف الشيء الواحد إلا بوجوب واحد، أما الوجوب الآخر فيبقى على مرتبة الاختبار من دون أن يصل إلى مرتبة الجعل والتشريع والفعلية، يبقى دي مقتضي لأن يؤثر في الوجوب، فيتوفر المقام على ملاكي الوجوب الغيري والنفسي لكن أحد الملاكين يخرج من الاقتضاء إلى الجعل والفعلية والإنشاء. شنو اللي يخرج إلى الجعل والإنشاء؟ هو خصوص الوجوب النفسي، خصوص الوجوب النفسي. ليش؟ لأن الوجوب النفسي أسبق من الوجوب الغيري. شيء واحد بملاكين لوجوبين، لا يمكن أن يخرج الملاكان عن الاقتضاء إلى الفعلية معا. ليش؟ للزوم محذور اجتماع المثلين، فلا بد أن يخرج واحد فقط من الاقتضاء إلى الفعلية. شنو هو الوجوب النفسي؟ لأن الوجوب النفسي متقدم وسابق على الوجوب الغيري، باعتبار أن الوجوب الغيري على القول به هو مترشح من الوجوب النفسي، بتعبير مسامحي معلول للوجوب النفسي، ولا معنى لأن يوجد المعلول من دون علة، لا معنى لأن يوجد المترشح من شيء من دون أن يتوفر ذلك المترشح منه. فالذي يتحقق هو الوجوب النفسي فقط، وتحقق الوجوب النفسي مانع من تحقق الوجوب الغيري لاستحالة اجتماع المثلين. هذا اللي يقول المصنف. قال: فانقد أحب ذلك فساد بذلك، يعني شنو؟ بلزوم محذور اجتماع المثلين. انقد أحب ذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري باعتبارين. يقول كل جزء أنت تحط إيدك عليه هذا واجب بالوجوب النفسي باعتبار، وواجب بالوجوب الغيري باعتبار آخر. شلون؟ يقول فباعتبار كونه، باعتبار كون كل جزء في ضمن الكل هو واجب نفسي، باعتبار كونه في ضمن الكل يستمد الوجوب النفسي من نفس وجوب المركب المأمور به، وباعتبار كونه كون كل جزء مما يتوصل به إلى الكل، يتوصل به إلى الكل واجب غيري. هذا يقول واضح الفساد في ضوء ما تقدم. الله هم إلا أن يريد الشيخ الأعظم، إذا أراد شيء آخر قد يكون مقبولا، الله هم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين، كل جزء بملاك الوجوبين مو الوجوبين فعلا، وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسي فعلا، هو ليس إلا واجبا بالوجوب النفسي. ليش خصوصا نفسي؟ يقول لتبقي ولتقدم الوجوب النفسي على الوجوب الغيري، هو يتصف فعلا بالوجوب الغيري النفسي عفوا دون الغيري. ثم يقول فتأمل. هذا فتأمل المصنف ذكر وجهه في تعليقه على الكفاية، هو ذكر الوجه في هذا فتأمل، وغرضا هذا فتأمل هو أن يقول أن كلام المطارح الأنظار هذا باطل، إذا كان المقصود منه الوجوب النفسي فكما إذا كان المقصود منه الوجوب النفسي والغيري كما يظهر من عبارته، فهذا واضح البطلان لعدم اجتماع الوجوب النفسي مع الوجوب الغير. وحتى إذا كان المقصود من هذا اللي إحنا ذكرناه كتوجيه لكلامه هذا أيضا باطل، فلا يوجد الوجوبان بل لا يوجد الملاكان أيضا، حتى ملاكين ما نقبل، ما نقبل أن يتوفر الشيء الواحد على الملاكين، كما لا وجوبين أيضا لا ملاكين، لأن ملاك الوجوب الغيري هو توقف الواجب النفسي على المقدمة. هذا الملاك انت قلت، قلت احنا خلينا نعتذر عن الشيخ الاعظم، نقول مقصوده من اجتماع الوجوبين يعني اجتماع الملاكين، نقول حتى ملاك المقدمه ليس موجودا في الأجزاء. حتى الملاك أيضا كما لا وجوب غير مقدم للأجزاء، كذلك ملاك الوجوب الغير أيضا ما متوفر في الأجزاء، وذلك لأن الملاك هو التوقف، توقف الواجب النفسي على المقدمة. ومن الواضح جدا أن التوقف يقتضي التغاير في الوجود الخارجي، ولا يكفي في التوقف مجرد المغايرة الاعتبارية، يعني أن يكون شيئا واحدا ذاتا ومصداقا وخارجا هو واحدا، لكن متغايرا بالاعتبار، هذا التغاير بالاعتبار لا يقتضي ولا يصحح التوقف. ليش؟ بعد أن قلنا أن المركب عين الأجزاء في الخارج لا يصح أن يقال أن المركب يتوقف على الأجزاء في الخارج، لأن هذا التوقف يحتاج إلى مغايرة خارجية، والمغايرة الاعتبارية لا تصحح التوقف. ليش؟ لأن يلزم من ذلك توقف شيء على نفسه. سأفرض هو بعنوانين، افرض انت لاحظت من ناحيتين باعتبارين، لكن يبقى شيء واحد. ان يقال ان المركب يتوقف، الصلاة ذات العشرة اجزاء مثلا تتوقف على الاجزاء بالاسر، هذا توقف الشيء على نفسه حتى اذا كان تغاير اعتباري. اذا التغاير الاعتباري كما لا يصحح اجتماع الوجوبين، لا يصحح ايضا اجتماع الملاكين. ومنه يظهر أن المغايرة الاعتبارية إذا لم تصحح التوقف هي لا تصحح المقدمية. فبعد ما له معنى أن نقول أن الأجزاء بالأسر هي مقدمة للمركب لعدم وجود ملاك المقدمية وهو التوقف، وبذلك يتضح بطلان ما ذكرناه سابقا في الجهة الأولى. أساسا احنا بالجهة الأولى حاولنا نصحح المقدمية وأن الأجزاء مقدمة، تبين لا، فقط مو فقط أن في الجهة الثانية نقول أن الأجزاء الخارجية، الأجزاء الداخلية خارجة عن محل النزاع، وإنما الأجزاء لا تتصف بالمقدمية أساسا. لذلك إحنا أمس كنا نقول ثلاث مرات، قلنا أن لحد الآن أمكن تصحيح اتصاف الأجزاء بالمقدمية، الآن اتضح عدم إمكان تصحيح اتصاف الأجزاء بالمقدمية. هذا الكلام كله في الأجزاء الداخلية. المصنف يقول وأما الأجزاء الخارجية، إحنا بينا شنو المقصود بالأجزاء الخارجية أول ما دخلنا إلى البحث، قلنا العفو المقدمة الخارجية، المقدمة الخارجية المقصود بها كل ما كان خارجا عن ماهية المأمور به، لكن يتوقف وجود المأمور به على ذلك الشيء الخارج، هذا نسميه مقدمة خارجية. الشيخ الأعظم في التقريرات أطال الحديث في الأجزاء الخارجية وذكر أقسام المقدمة الخارجية. قال المقدمة الخارجية تنقسم إلى علة تامة ومقتضي وعدم مانع وشرط ومعد وأقسام، وعرف الأقسام وأطال الكلام في تعريف الأقسام والنقض والإبرام بهاي التعاريف. المصنف يقول نحن في لسنا بحاجة إلى التعرض إلى الحديث عن أقسام المقدمة الخارجية، لأن الشيخ الأعظم أساساً هو إنما تعرض، هو صرح بذلك أساسا، إنما تعرض لبيان أقسام المقدمة الخارجية حتى يرد التفصيل المعروف المشهور اللي راح يجي الحديث عنه، التفصيل بين السبب وغيره اللي أشرنا إلى سابقا، قلنا البعض فصل بين السبب وبين غيره، قال غير السبب ليس بواجب الوجوب المقدمي، السبب واجب الوجوب المقدمي. ولما كان هذا التفصيل باطلا في نظر المصنف، المصنف يقول احنا لسنا بحاجة للتعرض الى اقسام المقدمة الخارجية، وخيرا فعل الشيخ صاحب الكفاية حينما لم يتعرض لهاي الاقسام. قال قرينا فانقدح بذلك، هذا كله في المقدمة الداخلية، وأما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به، يعني خارجا عن ماهية المأمور به، وكان له دخل في تحققه وفي وجوده خارجا في وجود المأمور به. يقول لا يكاد يتحقق بدونه، لا يكاد يتحقق يعني المأمور به بدونه، بدون ما كان خارجا. وقد ذكر لها أقسام، شيخ الأعظم ذكر أقسام للمقدمة الخارجية، وأطيل الكلام في تحديدها بالنقض والإبرام، إلا أنه غير مهم في المقام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.